بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا صلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلنا وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنة الترمذي والمجلس 700 بعد 107، والمجلس 700 باب ما جاء في الاستطارة عند الجماع. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو محيى عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم.
والحديث ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محياه اسمه يحيى بن يعلى ابن يعلى. باب ما جاء في دخول الحمام. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا مصعب ابن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل
حليلته الحمام
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر.
والحديث ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن منصور قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن بن علي قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، حدثنا مجاهد قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إن كنت أتيتك البارحة
إني كنت
أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه مسادتين منتبذتين يقطعان، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت مضض له، فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها الأحباب الكرام أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب، ثم بارك الله فيك، أريد أن ألفت نظرك أن هناك من قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه مني ولا رأيته منه، وهذا الكلام كذب على عائشة، لأن الرجل يجوز أن يرى العورة المغلظة في زوجته، ويجوز لزوجته أن ترى عورته المغلظة، وهذا الذي أشير إليه آنفا ليس بصحيح، هذا أولا. وثانيا أيها الأحباب الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال والنساء عن الحمامات. نهى النساء والرجال عن الحمامات، الحمامات ليس المقصود بها الحمام الذي في بيتك وبيتي، وإنما الحمام كان مشتركا، حاجة كده يغتسلون فيها فيما مضى من الزمان، كانوا يغتسلون فيها. فهنا يعني كيف الرجال يدخلون مع النساء؟ لابد أن يكون للنساء مكان، حمامات خاصة، وللرجال حمامات خاصة، ولا يجوز للرجال أن يظهروا عوراتهم على بعضهم البعض، فعورة الرجل على الرجل من الصورة إلى الركبة، وعورة المرأة على المرأة من الصورة إلى الإيه؟ إلى الركبة. ولا بد أن يكون لكل منهما حمام، ولا يجوز لرجل أن يطلع على عورة رجل، كما لا يجوز لامرأة أن تطلع على عورة امرأة، مع العلم أن المرأة بالنسبة للرجل كلها عورة، المرأة بالنسبة للرجل كلها إيه؟ كلها عورة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. الإزار كالذي تلبسه وأنت متلبس بإحرام العمرة والحج، حتى يسطر من السرة إلى ما تحت الركبة. أي نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل زوجته الحمام، ومن كان أي الحمام الذي فيه مشاركة واطلاع على العورات. أي نعم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. حتى لو كنت لن تشرب الخمر فلا يجوز أن تجلس على المائدة التي يقدم فيها الخمر، لأن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الفواحش، وسمى الخمر أم الكبائر، وسمى الخمر أم الخبائث، ثلاثة أسماء: أم الفواحش، أم الكبائر، أم الخبائث. جزاك الله خيرا. ثم بارك الله فيك وسلمك الله. كذلك أيضا النبي عليه السلام لعن الخمر على 10 أوجه: حاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واللعن كما تعلمون هو الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. والإنسان إذا شرب الخمر سكر فوقع على أمه وبنته وعمته وخالته، لأنه يكون بهذا قد أذهب عقله. فبعض الناس يجلسون على مائدة يضار عليها الخمر، فإذا أنكرت عليهم ذلك قال: نحن لا نشرب الخمر. حتى لو كنت لا تشرب الخمر لا يجوز لك أن تجلس على هذه المائدة. كذلك أيها الأحباب الكرام، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. هذا يحمل على ماذا؟ يحمل لو كان أولا بغير إذن زوجها، ثانيا في مكان فيه اطلاع على العورات. أما إذا ذهبت المرأة لتزور أختها أو عمتها أو خالتها أو أمها وقد استأذنت زوجها وحملها إلى هذا المكان واستأذنته أن تبيت، والمرأة لا يطلع عليها أحد إلا النساء، وهؤلاء النسوة لا يطلعن على عورات بعضهن البعض، فلا يسحب عليها ما سمعناه، وإنما متى ينسحب عليها هذا؟ إذا اطلعت النسوة على عورات بعضهن البعض. أين؟ ثم بارك الله فيك، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تماثيل. معلوم أن الكلب صاحبه إذا اقتناه يخصم من ثواب المرء في كل يوم قراطان، أي نعم، وفي رواية قراط، إلا إذا كان كلب صيد أو كلب حراسة زرع، شريطة أن لا يدخل البيت، وإنما يكون في الحراسة على مزرعة الأبقار أو مزرعة الدجاج أو غير ذلك من الأشياء دون أن يدخل البيت. فكيف بمن يدخل الكلب بيته ويحميه في فيما يسمونه بالبانيو، ونسأل الله العافية يركب معه السيارة وغير ذلك من الأشياء التي يفعلها سفهاء القوم ويظنون أن هذا تقدم ورقي وحضارة. فتجد الشاب قد ارتدى سروالا قصيرا الذي يسمى الشرط وفي يده سلسلة، والكلب متقدم أمامه وهو وراء الكلب، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الكلب اشتراه 10,000 أو 5,000 أو 1,000، ومما هو معلوم لديكم أن ثمن الكلب محرم، أن ثمن الكلب محرم، محرم على البائع وعلى المشتري، اللهم إلا إذا كان ما الكلب الذي صرح فيه هو كلب صيد أو حراسة فهذا يقتنى. طيب، كذلك أيها الأحباب الكرام، الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. بعض الناس مساكين يعلق صورة أبيه الذي مات في الصالون غرفة المجلس المضافة، يعلق صورة أمه جده، وبعض المغفلين يعلق صورته مع زوجته وهي في أبهى صورتها وصدرها باين ولبسة كط أو نص كم كما يقولون، وإذا دخل ضيف صديق له لم ينتبه يقول له هذا يا سيدي صوت المدام يوم كنا عرايس. فأولا هذه الصورة تمنع دخول الملائكة، ثانيا يدل على أن هذا الرجل ديوث قبل أن يرى الآخرون صورة زوجته وهي في أبهى صورتها كما يقولون متمكيجة ومتبرجة، ولا شك أن هذا شيء يقصر الرقبة أي نعم ويستجلب الشياطين ويستجلب السيئات. ولكن لما فشل الجهل بين من يظن نفسه مثقفا وانتشر ضعف الإيمان ظهر ذلك في الناس إلا من رحم ربي وعصم. مصيبة أخرى تجد على النيش أو الصالون أو كراسي السفرة يد كرسي السفرة أو الصالون تلقى سبع أو أسد فتح بقه أي نعم، وهذا الأسد أو السبع الذي على النيش أو على الدولاب أو على أو في كرسي الصالون تجد الأميجي رسمه كده نحت نحت، هذا يمنع دخول الايه الملائكة البيت. فينبغي أن نطهر بيوتنا من الصور ومن التماثيل وكذلك من الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الأمين جبريل موعد فتأخر، فلما تأخر وجاء فيما بعد أخبر جبريل محمدا عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن باب البيت عليه تمثال وينبغي أن يزيل رأسه حتى يكون كالشجرة، وأن هناك ستر يعني ستارة فيها صورة ينبغي إزالته، وأن هناك جر وهذا الجر للحسن أو الحسين، ومعنى جر يعني كليب يعني كلب صغير، وكان مختبئ، فلما أخرج هذا الكليب وأزيل هذا الستر الذي عليه الصورة أتى الأمين جبريل الذي هو أمين الوحي ورئيس الملائكة. فعلم أيها الأحباب الكرام أولا أن الحمامات فيما سبق كانت مشتركة للرجال، وكان بعض الرجال يطلع على عورات بعضهم البعض. ثانيا ينبغي إذا كان الحمام مشترك أن يستر كل رجل عورته عن الرجل الآخر، وعورة الرجل من الصورة إلى الركبة، كما أن حمامات النساء كانت مشتركة وينبغي على كل امرأة أن تستر عورتها أمام النساء الأخريات، وعورة المرأة عن المرأة من الصورة إلى الركبة، على أن يكون حمام للنساء وحمام للرجال، والرجل إذا دخل الحمام المشترك يكون بإزارة والمرأة كذلك، ثم إن عورة المرأة على الرجل كلها عورة، ثم لا ينبغي للمرأة أن تزيل ثيابها في غير بيت زوجها إلا إذا كانت في مكان لا يطلع أحد عليها أي نعم، ويكون ذلك لضرورة وتلبس. كذلك أيها الأحباب الكرام يجب أن نطهر البيت من التماثيل ومن الصور ومن الكلاب. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي. وصل اللهم وسلم وبارك عن بشير بن محمد، والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هل شرط أن نتقيد بالعدد في أذكار الصباح والمساء؟
العبادات توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وإذا كان هناك في شيء مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات فأنت قلتها مرة فأنت مأجور، ولكن الأجر لا يتم إلا إذا أتمرت بما أمرك به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
يسأل عن حكم التدخين.
التدخين ليس مكروها وإنما هو محرم، لأنه من الخبائث، والله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. ثم إن الله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله تعالى قال ولا تسرفوا، والتذكير فيه إسراف وهو مجاوزة الحد، وفيه تبذير وفيه ضر على صحة الإنسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن. وقد اتفق الأطباء على أنه يتسبب في السرطان الرئوي، نسأل الله العفو والعافية. ولو أن رجلا أخرج 50 جنيها وأحرقها لاتهمه الناس بالجنون، وشارب الدخان لا يحرق 50 جنيه بل يحرق في 50 جنيه ويحرق صحته، فيكون أكثر جنونا، يكون أكثر جنونا. وهكذا المسكين الذي يشرب الأرجيلة وتنهك رئتيه وصدره وأسنانه فضلا على الرائحة الكريهة التي تنبعث من فيه بسبب شربه لهذا الذي ابتلي به. والحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به خلق بعض خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
يقول هل الخمر نجسة؟
الخمر نجسة عند جمهور العلماء، وبعض أهل العلم قالوا بعدم نجاستها، وعدم النجاسة هو الراجح. ودلالة ذلك أن أبا طلحة كان معه بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يشربون الخمر قبل أن تحرم تحريما قطعيا، حيث أن الله تعالى قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلم يفهم من الآية تحريم الخمر. وقال جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت في وقت دون وقت، حتى قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكانت هذه الآية صارمة قاطعة واضحة بينة جلية في تحريم الخمر. فلما اجتمعوا في بيت أبي طلحة لشرب الخمر قبل تحريمها، وكان أنس معهم رضي الله عنه، فسمعوا مناد يقول ألا إن الخمر قد حرمت، فأرسلوا أنس حتى يتسمع لهم ماذا يقول هذا المنادي، وإذا بهم يحمل لهم هذا الخبر. فما كانوا منهم رضوان الله عليهم إلا أنهم استسلموا لأمر الله على التوى الفور، وأراقوها هم وغيرهم في شوارع المدينة. فقالت طائفة من أهل العلم حتى لو كانت نجسة ما أراقوها في شوارع المدينة التي صارت كالطرع، والناس سيسيرون بأقدامهم عليها وستصيبهم، فلو كانت نجسة ما فعلوا ذلك. فمن هنا استدل فريق من أهل العلم بعدم نجاستها خلافا لقول الجمهور، وهذا الذي يترجح مع أنها حرام، بل معلوم بل إن حرمتها معلوم من الدين بالضرورة. وليس كل حرام يكون نجسا، ليس كل حرام يكون نجسا. فمثلا الفساء والضراط ينقض الوضوء ومع ذلك ليس بنجس، صحيح ولا لا؟ أيوة. والبصل والثوم وصفت أنهما خبيثتين ومع ذلك أكلهما حلال، لكن على أن يزيل المرء الرائحة إذا أتى إلى المسجد، أي كان قبل وقتها بكثير، والله أعلم.
يقول ما هو النجس في الكلب؟ بمعنى لو لمس الجسد؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح والله أعلم أن لعابه نجس، وكذلك لو كان مبلولا فبعض أهل العلم قال أنه نجس، أما لو كان ناشف فهو لا يكون نجسا، أما اللعاب فهو نجس. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، أو كما قال سيد أولي الألباب عليه الصلاة والسلام.
أخيرا تقول: أنا أم مريضة ودائما أتخانق مع أختي اللي بسبب اكتئابها ولا فائدة معها، ماذا أفعل معها؟
بسبب اكتئاب الأم؟
اكتئاب الأخت.
مرة أخرى.
تقول: أنا أم مريضة ودائما أتخانق مع أخت لي بسبب اكتئابها ولا فائدة.
على كل حال أنا أنصحك أن تصبري وتصابري وتحتسبي طالبة الأجر المثور من الله، هذا أولا. وثانيا أنصح أختك أن تكثر من ذكر الله، لأن الله تعالى قال: ألا بذكر الله إيه؟
تطمئن القلوب.
والله تعالى أمرنا جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟
كثيرا.
كما أنصحها بحضور مجالس العلم مع النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم إيه؟ السكينة، وغشيتهم إيه؟ الرحمة، وحفتهم إيه؟ الملائكة، وذكرهم الله إيه؟ فيمن عنده. ثم أنصح بعد ذلك بكثرة الدعاء بين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، وعند الفطر إن كانت صائمة، وفي السفر، وكذلك إذا من المنان عليها بالذهاب إلى العمرة والحج عند الكعبة وفي عرفات وفي الثلث الأخير من الليل، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. كما أنني أنصحها بأن تقول: اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني. وما المانع أن تتضرع إلى الله وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وما المانع أن تتضرع وتقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كما كان كليم الله موسى يسأل الله جل وعلا بهذا. وفي هذا القدر كفاية. نعم.
الوقت لما بنيجي نروح الجيش مثلا نتفرز، بقول لك اقلع كل ما تسيبش على الشرطة عليك، فنعمل ايه؟
والله الواجب ان اذا كان هذا الان تغيرت الامور، ابشرك الان تغيرت الامور، ده رقم واحد. رقم اثنين، اذا لم تتغير الامور فيكون هذا بين الطبيب والمريض، ويظهر على الشيء على قدر الحاجة، هذا الواجب على ولاة الأمور. أما أن يكون الرجال أمام بعضهم فهذا محرم ولا يجوز، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.